إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي بلغني وإياكم هذه الأيام المباركة وهذا الشهر الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا قد خرجنا من هذا الشهر بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، اللهم أمين. أحبابي الكرام، كثير منا ما يهتم بعمل الجوارح، فيهتم بكثير بعدد الركعات أو بعدد السجدات، وقلبه خال من الخشوع. وأنا أسألكم، ما قيمة هذه الصلاة؟ لا شيء، لأن الخشوع وإن كان عمل قلب إلا أنه روح الصلاة، والله سبحانه وتعالى إنما يعطي الإنسان أجره على هذه الصلاة بقدر ما كان في قلبه من حضور أثناء هذه الصلاة. هكذا كل العبادات، كثير من الناس يهتم بمسألة الحركة المتعلقة بالصلاة ولا يهتم بعمل القلب، مع العلم أن عمل القلب في الطاعة والعبادة أعظم عند الله عز وجل بكثير، بل ربما ما يرد على القلب من واردات أو ما يخرج من القلب من أعمال يكون هو السبب الأساسي في رفعة العبد عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أود بإذن الله عز وجل معكم أن أتحدث عن عمل هو من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، وكان من المفترض أن تكون هذه الخطبة أصلا هي خطبة العيد، لولا الزحام الشديد والتدافع بين الناس دفعني دفعا إلى أن أقطع الخطبة حتى لا يترتب على ذلك أثر. من أعظم الأعمال التي تقرب العبد منا إلى ربه عز وجل ما يقوم في قلب العبد من تعظيم للعبد لشعائر الله عز وجل، إن الإنسان منا يكون معظما لشعائر الله عز وجل، معظما لحرمات الله سبحانه وتعالى. هذا التعظيم هو عمل قلبي محض يترتب عليه عمل البدن، فيكون هذا الحال عند الله عز وجل من أعظم الأحوال التي ينزل فيها العبد، ولربما كان العمل قليلا بسيطا إلا أنه بهذا التعظيم القلبي يكون عند الله عز وجل لصاحبه أعلى الدرجات في الجنة. أضرب لكم على ذلك أمثلة، وإن كان العمل في أعيننا جميعا بسيطا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل بيذكر الله في بيته، هذا الذكر كان فيه تعظيم لله عز وجل،
فلما استحضر القلب عظمة الله عز وجل بكى هذا العبد. هذا الموقف الذي لم يأخذ من العبد سوى دقائق معدودة يسيرة، نال العبد به الأمان يوم القيامة وأن يظل في ظل عرش الرحمن. موقف آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا. العين الأولى عين أيضا بكت من خشية الله، وهذا وإن كان عمل بسيط إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم النار على جسد هذا الإنسان، والسر في هذا ما كان في قلب هذا العبد من تعظيم لحرمة الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى لا يعجب من راعي غنم على رأس شظية جبل. راعي غنم بسيط، لا هو عالم ولا شيخ ولا طالب علم، رجل بسيط جدا يرعى الغنم على رأس شظية جبل، يحضر وقت الصلاة، فقام هذا الراعي وأذن وأقام وصلى، هل هذا العمل فيه مشقة أو تعب؟ هذا العمل واجب أصلا علينا أن نصلي في الوقت، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعجب من هذا الرجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا، حضر وقت الصلاة فأذن وأقام وصلى، ما فعل هذا إلا من جراي، أي من خوفي تعظيما لشعيرتي، أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت لعبدي ما صنع. أي عمل وقع فيه العبد من ذنب أو معصية قبل ذلك، لما قام في قلب هذا العبد من تعظيم لله عز وجل، كانت النتيجة غفر لهذا العبد ما قدم من ذنبه. والسر من وراء هذا هي قضية تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. بل أعجب من ذلك عندما يسمع الإنسان منا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم عز وجل لا يعجب أيضا من رجلين، رجل له فراش وطيء وامرأة حسنة يعالج نفسه بالليل إلى الصلاة، أي إلى قيام الليل، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما أراد عبدي، هذا العبد اللي قام بالليل علشان يصلي ركعتين بالليل، ما أراد عبدي؟ قالوا: أي رب، والله ما قام إلا رجاء ما عندك والخوف مما عندك، ويخافك. هذا العبد يخاف الله، هذا العبد معظم لله عز وجل. فقال الله عز وجل: شهدكم ملائكتي أني قد أعطيت له ما يرجو وأمنته مما يخاف. رغم أن الأمر كان عبارة عن ركعتين اثنين، ولكن ما قام في قلب العبد من تعظيم لله عز وجل أعظم من هذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، حتى إذا حانت وفاته قال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروا نصفي في التراب ونصفي في الماء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. فأحياه الله عز وجل بقوله كن، بعدما فعل أولاده نصيحته، حرقوا الجسد والتراب الخارج من الجسد جعلوا نصفه في التراب في الأرض ونصفه في الماء، فقال الله له كن فكان. فقال الله عز وجل له: عبدي ما حملك على ما صنعت، على هذه الوصية؟ قال: أي ربي خشيتك. فقال الله عز وجل له: ادخل الجنة. هذا هو التعظيم، أن يقوم في قلب العبد منا تعظيم لله سبحانه، تعظيم لشعيرة الله عز وجل. وهذا التعظيم على نوعين: النوع الأول تعظيم للشعائر، النوع الثاني تعظيم للحرمات، وكلاهما ذكرهم الله عز وجل في سورة الحج، فبدأ بالحرمات ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال بعدها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما معنى تعظيم الشعائر؟ حتى نفهم هذه الآية ويفهم الجميع ما معنى تعظيم الشعائر لابد من العودة إلى أقوال أهل التفسير، فنجد أن أهل التفسير ذكروا أن قول الله عز وجل ذلك من يعظم شعائر الله، قالوا هي البدن التي كانت تقدم في الحج. الإنسان لما بيروح يحج بيذبح الهدي إذا كان قارنا أو متمتعا، بيذبح ذبيحة لله. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا الحج على مدار السنة يأتون بهذه الأنعام التي ستذبح فيسمنونها ويعظمونها، حتى إذا قدموا شيئا لله عز وجل قدموا أعظم ما عندهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما كتب الله عليه إلا شاة واحدة، ولكن لما أراد أن يبين لأمته كيف أنه كان معظما لشعائر الله ذبح صلى الله عليه وسلم 100 بدنة 100 ناقة، أي ما يقوم مقام 700 شاة. ذلك ومن يعظم شعائر الله، هكذا كان الحال من النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان حال الصحابة، عندهم تعظيم لشعائر الله. ما معنى تعظيم شعائر الله؟ 1، معنى التعظيم أن تؤدي العبادة على أكمل الوجوه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، عندهم تعظيم لشعائر الله، فما كان الواحد منهم يقرب أي شيء، بل الإنسان منهم كان إذا تصدق نظر إلى أعظم شيء عنده فقدمه لله عز وجل. قبل العيد جاء لي رجلان، هذا معنى تعظيم شعائر الله والاستهانة بشعائر الله. جالي رجلين، الرجل الأول جايب ثياب، الكيسة بتاعت الثياب اللي محطوط فيها الثياب أكبر المحلات الموجودة في المنصورة وأغلى محلات المنصورة، ولقيته بيطلع من الشنطة ملابس جديدة بمبلغ كبير، وقال لي أنا عايز الملابس دي تروح لأطفال الفقراء. ماشي جزاكم الله خيرا، ولكن الملابس دي غالية جدا. فقال لي عاهدت ربي عز وجل ألا ألبس الفقير إلا مما ألبس منه أولادي، أنا النهاردة مش هطلع حاجة إلا الحاجة اللي أولادي بيلبسوا منها، أنا جايب لأولادي طقم بمبلغ هو نفس الطقم ده يروح للفقير. ده إنسان عنده تعظيم للشعيرة، على النقيض اللي جاي لك بكيسة ثياب مقطعة مرقعة ممزقة قديمة لا تساوي شيئا لا ينتفع بها إنسان، وجاي بيقول لك عايزك تطلع دي يا شيخ. فرق كبير بين الاثنين، وإن كان الاثنين لهم أجر عند الله عز وجل إذا احتسبوا هذه النوايا، ولكن فرق كبير بين من قدم أغلى ما عنده وبين من أراد أن ينظف يعني الدولاب عنده فأخرج هذه الأشياء. الفارق في إيه؟ ما كان في قلب كل واحد منهم، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا هو التعظيم لشعائر الله. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضحي، يقول أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين عظيمين، أفضل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم يخرج. لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى أبو طلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنني أشهدك يا رسول الله أنها في سبيل الله. ده اسمه تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، ده التعظيم اللي احنا بنقصده النهاردة. إننا النهاردة لو هصلي تؤدى الصلاة على أكمل الوجوه وأحسن الوجوه، إذا أردت الصدقة تكون في أحسن الوجوه وأطيب الوجوه، دي الصورة الأولى من صور التعظيم. الصورة الثانية من صور التعظيم أداء الصلاة على وقتها، أداء العبادة في وقتها وعدم التهاون فيها. ما الفارق الآن بين اثنين قاعدين في بيت واحد، واحد منهم من قبل الصلاة قام فتوضأ، سمع الأذان، نزل المسجد، صلى السنة، دعا الله، ثم قام فصلى الفريضة. وبين إنسان سمع الأذان وتلكأ، ثم تأخر عن الصلاة، ثم بعد ذلك أتى في آخر الصلاة، ثم خرج وهو لم يأبه بهذه الصلاة، رغم أن الاثنين صلوا. ولكن ما الفارق بين الصورتين؟ الفارق بين الصورتين التعظيم اللي كان في قلب العبد. الفارق الأساسي بين اللي كان عليه الصحابة وما كان عليه غيرهم هو ما كان في قلوب الصحابة من تعظيم للشعائر. عمر رضي الله عنه يدخل إلى بستانه فتضيع عليه صلاة المغرب، انشغل في البستان عن صلاة المغرب، فتصدق بالبستان لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك ومن يعظم شعائر الله. عمر رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤ المجوس والدم ينزف من عمر، وسبحان الله خرج عمر للصلاة، حمل عمر حملا ليؤدي الصلاة وإن جرحه لا يصعب دم أن ينزف بالدم. ده اسمه إيه؟ رغم أن ربنا عذره البريد يصلي في البيت، وهذا رجل مطعون والطبيب يقول له أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. يخرج عمر إلى الصلاة، ما اسم هذا؟ هذه عبادة اسمها تعظيم شعائر الله. أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله رجل كبير السن، مريض ومن شدة المرض عمي قعيد، تخيل كل هذه الأعذار. يؤذن لصلاة المغرب، يقول لأولادي احملوني للصلاة، فقالوا يا أبانا لك أربعة أعذار تمنعك من الجماعة، اجلس في بيتك وصلي. قال أسمع الله أكبر ولا أخرج للصلاة. وخرج رضي الله عنه محمولا حتى أتى المسجد وصلى مع الناس ومات رضي الله عنه ساجدا. ده اسمه إيه؟ ده اسمه تعظيم الشعيرة. تعظيم الشعيرة معناها أن يؤديها الإنسان في أول وقتها، لا يؤخرها أبدا. ده اسمه تعظيم لشعائر الله. تعظيم شعائر الله معناه باختصار تضحية. ودائما ما يقرن بين تعظيم الشعائر والتضحية. الصحابة رضي الله عنهم أمروا بأوامر يعني يكاد عقل الإنسان يقف أمامها. تخيل الآن يأتيك الأمر، أترك أرضك وبيتك ومالك وأهلك وولدك وهاجر للحبش. ماذا فعل الصحابة؟ هاجروا للحبش وتركوا كل هذا. ده اسمه ايه؟ اسمه تعظيم للأمر. احنا معظمين لأمر الله اللي ربنا يؤمر به ننفذه. ثم بعد ذلك يأتي الأمر بالهجرة للمدينة وينفذ الصحابي. بعد ذلك يأتي الأمر ستخرج الجهاد ولربما تموت، ترمل امرأتك ويؤدب أطفاله ومع ذلك يخرج. ده اسمه ايه؟ اسمه تعظيم للشعيرة. تعظيم الشعيرة انه انا افعل ما امرني الله به. تعظيم الشعيرة معناها المسارعة لهذه الشعيرة، فعل هذه الشعيرة، اداء هذه الشعيرة. من اعظم صور تعظيم الشعائر التوجع، توجع القلب اذا فات الانسان شعيرة من الشعائر، انه قلبه يتوجع. سبحان الله، اقف كثيرا مع قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، والله ما كان يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو المريض، وإن كان المريض لا يهادى بين رجلين. راجل متعكز على اثنين حتى يقام في الصف. اسمه تعظيم للشعائر. أنا معظم لشعيرة الله فهذا حالي. ده تعظيم. تعظيم الشعيرة إن حضرتك تزور والد كريم من أبائنا لأنه مريض فتراه يبكي، تسأله بتبكي لي؟ يقول والله لا أبكي ألما أو مرضا، ولكن أبكي لفوات تكبيرة الإحرام علي في المسجد. أنا راحت مني تكبيرة الإحرام في المسجد. ده اسمه تعظيم الشعائر. تعظيم الشعائر إن الإنسان منا يبذل من أجل تحقيق الشعير. ده احنا بنشوفه في الحج أو بنشوفه في العمر. لما نلاقي أم أخذت مكافأة نهاية الخدمة أو والد كريم أخذ مكافأة نهاية الخدمة وعامل جمعيات والأم بايعة ذهبها وبايعة ما تملك، كل ده ليه؟ علشان تروح الحج. طب أنت أولى، امرأة كبيرة في السن، أنت أولى بالمال ده؟ لا، أنا نفسي أبني حج. ده اسمه تعظيم الشعيرة. تعظيم الشعيرة أهم شيء بقى عندنا، وهذا هو الأصل والسبب وراء هذه الخطبة. تعظيم الشعيرة ألا تعارض هذه الشعيرة برأي، إن ما يجيليش أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يجيلي عبادة من العبادات فيستهزئ بها الناس. للأسف للأسف وجدنا كثير من شبابنا في مسألة رؤية الهلال أصبحت مسألة الشعيرة مزحة، وكل واحد يطلع نكتة جديدة على مسألة رؤية الهلال. هل هذا من تعظيم الشعائر؟ أعرف والله أن كثيرا منهم كان يحب العيد، عايز يعيد، عايز يفرح، ولكن ليس هذا مبرر إن أنا أسخر من شعيرة من شعائر الإسلام. سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الأيام قاعد مع ولده بلال، فقال له ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال: يتخذنه دغلة، تطلع بقى تخرج وتيجي وتروح وتيجي وتعمل، وفي النهاية تقول لي أنا راح المسجد؟ لا والله، والله لا نمنعهن. فسبه ابن عمر سبا قبيحا وقال: والله لا يجمعني أنا وأنت بيت قط. وما كلمه ابن عمر حتى مات. ليه؟ لأنه عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأيه. لا، ما يلزمنيش الكلام ده. سيدنا عبد الله بن مغفل يرى ولده ذات يوم يخذف، خذف اللي هو الحدف بالطوب. كانوا زمان الأولاد لما بيلعبوا مع بعض ياخدوا الطوبة بين الصبعين دول كده ويعملوا مع بعض كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا يؤذي وليس من ورائه مصلحة. وإحنا بنشوف أولادنا النهاردة، نشوف ولد حدف ولد بطوبة فتح دماغه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي عن هذا كما قال عبد الله بن مغفل، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. رأى ولده يخذف فقال: يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا ولكن يبقى العين ويكسر السن. يا ابني ده حرام، ما ينفعش. ليه؟ ده لا بيساعد على الجهاد ولا بيصيد صيد، ولكن الخذف ده بيعمل ايه؟ يبقى العين ويكسر السن. يا ابني بلاش ده. ثم ذهب عبد الله بن مغفل الى الصلاة، فلما عاد وجد ولده مع الاولاد يخذفون، فقال: ألم أنهك عن هذا؟ والله لا تكلمني أبدا. كلمنيش، أقول لك النبي نهى، النبي قال ده غلط حرام، ولسه برضو تفعل هذا. عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان في الشام، الصحابي الكريم رضي الله عنه، فوجد الناس يبيعون الدرهمين بدرهم، وهذه صورة من صور الربا، ربا الفضل. فقال عبادة بن الصامت لأحدهم: يا ولدي لا تفعل هذا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهمين بدرهم ربا. فقال ولده: يا أبتي لا أرى بهذا بأسا. فبيقولوا: مين اللي نهى؟ بس قال: والله لا أرى بهذا بأسا. فقال له: أقول لك نهى رسول الله وتقول لي لا أرى بهذا بأسا؟ والله لا أساكنك في بلدة قط، أخشى أن ينزل علينا العذاب. أنا أخاف إن أنا ينزل علي عذاب في البلد دي اللي النبي نقول فيها النبي نهى عن كذا، والناس نقول نحن لا نرى بهذا بأسا. تعظيم الشعيرة ألا نعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شعائر الإسلام برأينا أو بهوانا. تعظيم الشعيرة ألا يملك الإنسان منا من نفسه إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تعظيم الشعائر في يوم زيادة في رمضان، اللهم لك الحمد، فرصة جديدة للعتق، اللهم لك الحمد، فرصة جديدة للتراويح، وفرصة جديدة للقيام، وفرصة جديدة للتهجد، اللهم لك الحمد، فرصة جديدة نسمع الدعاء، اللهم لك الحمد، فرصة جديدة لعلها تكون المنجية، علها فيها العتق، الله أعلم. إنما تتحول المسألة إلى والعياذ بالله سخرية وهزار وضحك. لا، هنا ما ينفعش، هنا ما ينفعش إن شعائر الإسلام تبقى بهذه الصورة، ما تنفعش. لا يليق أبدا بالمؤمن الذي في قلبه تعظيم لربه إن الشعيرة تتحول إلى نكتة. لا، هذا ليس أبدا من هدي المؤمنين، ولا أبدا من هدي المسلمين الذين ملئت قلوبهم بتعظيم شعائر الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فحال المسلم دائما مع العبادة أو مع الشعيرة معظم لها، وهكذا أيضا حاله مع الحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم في تعظيم للشعائر وفي تعظيم للحرمات. تعظيم الحرمات معناها أن الإنسان منا لا يقترب من معصية نهى الله عنها، لأنه معظم للحرمات. وحتى يتضح لنا معنى تعظيم الحرمات، لما وقعت الغامدية رضي الله عنها في الزنا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل، قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. فقال لها: ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. قالت: يا رسول الله، تريد أن تردني كما رددت ماعز؟ يا رسول الله، زنيت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي ولدك. 9 شهور كاملة والمرأة من جواها بتتألم على هذا الفعل الذي وقعت فيه. 9 شهور كاملة ندم وبكاء وألم، حتى إذا وضعت ولدها جاءت تحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، وضعت ولدي، أصبت حدا فطهرني. على مدار 9 شهور بعض الشباب إذا وقع في ذنب الموضوع كله يومين 3 يندم وبعد كده يعود، إنما دي 9 شهور كاملة، 9 أشهر كاملة. ثم بعد ذلك وضعت الولد وجاءت تحمله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ارجعي حتى تفطمي ولدك. أدي 2 سنين كمان فوق 9 شهور. وفي 2 سنين ما كان في قلب المرأة هذه إلا الندم والحرقة على هذا الذنب الذي وقعت فيه. وبعد 2 سنين جاءت بولدها يمشي بشوارها وقد أعطته في يده كسرة خبز حتى تؤكد لرسول الله أنه قد فطم. ده اسمه تعظيم، انه حاسس ان هي تشعر الان ان هي وقعت في كبيره عظيمه، فلا يزال القلب يتالم من هذه المعصيه. ده اسمه تعظيم الحرمات. تعظيم الحرمه ان انا وقعت في خطا معين. تعظيم الحرمه معناه واحد الا يحتقر الانسان منا ذنبا وقع فيه، لا يرى هذا الذنب حقيرا. ابن مسعود رضي الله عنه كان يؤكد على مسألة التعظيم فيقول: إن المؤمن لا يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل، يرى أن الذنوب دي جبل يخشى أن يسقط عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب وقعت إلى على أنفه فيقول لها هكذا بهشها كده. ده حال المؤمن. إن المؤمن لا يرى ذنوبه كأنها جبل قاعد في أصله يخشى أن يسقط عليه. تعظيم الحرمات ألا يحتقر الإنسان منا ذنبا، أنا عملت إيه يعني. تعظيم الحرمات هي غيرة الإنسان منا على بناته أن ينزلن إلى شوارع المسلمين بما نرى في هذه الأيام. هل هذا تعظيم الحرمات ما نراه في شوارع المسلمين؟ هل هذا هو تعظيم الحرمات ما رأيناه بعد صلاة العيد من هذا التبرج الفاحش من كثير من البنات؟ هو ده تعظيم الحرمة؟ ألا يرى الإنسان لنفسه ذنبا صغيرا حقيرا، بل يراه دائما عظيما، يخشى دائما عقوبة هذا الذنب. من تعظيم الحرمات ألا يجاهر الإنسان منا بذنبه، بل الأصل أن يستر على نفسه، يبكي بينه وبين يدي ربه عز وجل فلا يجاهل بهذا الذنب. هل يا ترى ما يفعله الشباب الآن مع البنات في الشوارع من تعظيم الحرمات أم من المجاهرة بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ هذا ليس تعظيم للحرمات. هل ما يفعل في المساجد من معصية، إن إنسان يتجرأ على معصية الله في مسجد أو في شهر كريم كرمضان، هل هذا من تعظيم الحرمات؟ لا وربي، لا وربي، ليس هذا من تعظيم الحرمات، بل يخاف الإنسان من هذا الذنب. فتعظيم الحرمة معناها أن تعلم أنك إذا تجاوزت الحد أنك معرض للعقوبة. فترى الإنسان المؤمن سبحان الله من أكثر الناس فرارا عن معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يوشك أن يكون رأس مال الرجل الصالح غنم يتبع بها شغف الجبال يفر بدينه من الفتن. يكون رأس مال الإنسان أعظم رأس مال إنه يبعد عن الناس نظرا لجرأة الناس على معصية الله سبحانه وتعالى. تعظيم الحرمة إنك تخاف من الذنب، تعظيم الحرمة إنك تخاف من المقاربة للذنب لأنك لو قربت تقع. تعظيم الحرمة ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كيف يصل الإنسان منه إلى تعظيم الشعيرة وتعظيم الحرمة؟ أنا أقول لك كلمة واحدة نختم بها كلامنا: التعظيم، تعظيم العبد للشعيرة أو للحرمة إنما يكون من تعظيمه لربه، وتعظيم العبد لربه إنما يكون من معرفة العبد منا بقدر الله وجلال الله. إذا عرف الإنسان منا قدر ربه عز وجل، علم عظمة الله وجلال الله، هذه المعرفة تؤدي إلى تعظيم القلب لله. وإذا وقع تعظيم القلب في قلب العبد منا أصبح من السهل اليسير عليه أنه يعظم الشعيرة ويعظم الحرمة. لذا سأظل طيلة حياتي أدندن معكم على هذا المعنى، إن من أعظم الواجبات علينا في هذا الزمان، أعظم وجوبا من الصلاة والصيام والزكاة والحج، معرفة الإنسان منا لربه عز وجل. إن الإنسان منا يجتهد في المعرفة، يسمع كثير أشرطة أو اسطوانات أو أي شيء متعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. هفضل أدندن إلى أن أموت معكم إن مسألة معرفة الله عز وجل أعظم عند الله عز وجل من الصلاة. وأختم معكم بهذا الحديث، وفيه لما أرسل النبي معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإن أجابوك لهذا فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فتوضوا في فقرائهم. قبل ما يقولوا قل لهم صلاة وصيام وزكاة، قل لهم الأول مين هو ربهم، حتى تسهل عليهم بعد ذلك الصلاة ويسهل عليهم بعد ذلك أداء الزكاة. معرفة الإنسان منا بربه. ابنك النهاردة اللي عايزين نربيه على تعظيم الشعائر لازم يعرف ربنا سبحانه وتعالى. زوجتك النهاردة اللي عايزين نربيها على تعظيم الشعائر لازم تعرف ربنا سبحانه وتعالى. إذا أصلنا لهذا الأصل في حياتنا جاءت شعيرة تعظيم الشعائر وجاءت عبادة تعظيم الحرمات في القلب، لأنها جزء من تعظيم الله اللي مبناه على معرفة الإنسان منا لربه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا طالبا إلا وفقته.
ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم كما سلمتنا لرمضان وسلمت رمضان لنا فتقبل منا رمضان يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.